بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين نبينا وقدوتنا ومعلمنا وأسوتنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أسأل الله جل وعلا في هذا المكان المبارك مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي هذا اليوم الفاضل في يوم الجمعة، وهو كما هو معلوم أفضل أيام الأسبوع، وفي هذا الشهر المبارك شهر رمضان، نسأل الله جل وعلا أن يجعله شهر خير وعز وتمكين للإسلام والمسلمين. أسأله سبحانه أن يحسن لنا جميعا القصد في القول والعمل، ويرزقنا النية الصالحة والعمل الطيب الصالح الخالص لوجهه الكريم سبحانه وتعالى، إنه جواد كريم. نحن في هذا اللقاء، الأصل أننا سنأتي كما هو معلوم عند الإخوة الذين يحضرون معنا في كل لقاء، أننا نأتي على جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله في كتاب الصوم، وهذا ما سنأتي عليه إن شاء الله في يوم غد في مثل هذا الوقت وفي الأسبوع القادم إلى نهاية هذا الشهر المبارك في يومي الجمعة والسبت بعد صلاة العصر، كما هو معلوم من الجدول المعلن في ضمن دروس المسجد النبوي لأصحاب الفضيلة. ولكن هذا اليوم صادف أن كان فيه محاضرة حول منزلة العمرة في الإسلام وفضلها وأحكامها وصفتها، ذلك أن المسلمين يحتاجون مثل هذه الأحكام في مثل هذا الوقت خصوصا، فهم زوار لبيت الله الحرام، وهم قدموا إلى هذه المدينة، المدينة النبوية، للصلاة في هذا المسجد المبارك، ورجاء الثواب الوارد في هذا المسجد ومسجد قباء وما في ذلك من الثواب الجزير في المسجد الحرام أيضا. فهؤلاء الزوار وهؤلاء المعتمرون لهم حق علينا، لهم حق علينا جميعا في بيان ما يحسن بيانه لهم مما قصدوه في قدومهم، ذلك أن الواحد منهم ربما دفع المال الكثير كما هو معلوم، وقدم من بلاد بعيدة جدا، وربما جمع ماله كله لأجل القدوم لأداء هذه المناسك، منسك العمرة أو منسك الحج في موسم الحج. ومن لازم هذا أن يكون أهل العلم وأن يكون طلبة العلم في مقام البيان لهم، لأنهم قدموا إليهم في هذا البلد المبارك، قدموا إلينا جميعا في هذا المكان الطاهر وفي هذا البلد الحرام لأداء هذه المناسك، فحقهم علينا جميعا أن نبين لهم ما يحتاجون مما هم بصدده، هم قدموا لأجل هذا المنسك العظيم، منسك العمرة، فلهذا يسمون زوارا، الذي يقدم إلى البلد الحرام لأجل منسك العمرة يسمى زائرا ويسمى معتمرا، والذي يقدم في موسم الحج يسمى حاجا، فكلهم بصدد هذا المنسك العظيم، إما منسك العمرة أو منسك الحج. ولهذا أقيمت هذه المحاضرة ضمن سلسلة من المحاضرات في كل يوم في هذا المسجد المبارك، لأجل نفع إخواننا المسلمين الذين قدموا لهذا إلى هذا المسجد المبارك للصلاة فيه. وكان عنوان هذا اللقاء وهذه المحاضرة هو ما يتعلق بأحكام العمرة. هي عدة محاضرات أقامتها الإدارة العامة للشؤون التوجيهية في المسجد النبوي وفقهم الله لنفع المسلمين والزائرين ممن قدموا إلينا وهم لهم حق علينا. فعنوان هذا اللقاء هو ما يتعلق بأحكام العمرة وما يتعلق بصفتها، وأما ما يتعلق بأحكامها فهو ما سنأتي عليه إن شاء الله في أبواب عديدة إن شاء الله في جامع الإمام أبي عيسى الترمذي بعد قليل، فنحن مرتبطون مع هذا الكتاب ولسنا بعيدين عنه، ذلك أنه كتاب عظيم كما هو معلوم عندنا جميعا، جمع بين الفقه والنقد، ونحن بصدد ما نحتاجه من الفقه في هذه التراجم وفي هذه الأبواب في أحكام العمرة. وأما صفة العمرة فليس في تراجم الإمام أبي عيسى ما يدل على صفتها، ذلك أنه اقتصر على أحكام أخرى، فلعلي أشير إليها في عجالة أو أحكيها للإخوة أو أبين صفة العمرة على وجه العموم في عجالة على القول الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله. وكما هو معلوم العمرة على قول من قال بالوجوب فإنها لا تسقط بالحج كما سيأتينا في ترجمة قادمة إن شاء الله بعد قليل، على قول من قال بوجوبها فإنها لا تسقط بالحج، وأما من قال بالوجوب فإن هذا الوجوب يسقط بالحج كما سيأتي أيضا. وإذا كان كذلك، إذا كانت متأكدة في حق المسلم ولا سيما إذا تلبس بها، لأن الحكم في مسألة القول بالوجوب وعدمه هو قبل التلبس بها، أما إذا تلبس بها فإنه يجب عليه إتمامها كما نص الله على ذلك في كتابه، وأتم الحج والعمرة لله، يعني إذا تلبس بالعمرة أحرم بها، التلبس بها هو الإحرام بها، إذا نوى العمرة فحينئذ يجب عليه إتمامها إلا إذا اشترط كما هو معلوم في باب الاشتراط. فإذا كان قد أحرم بها كما هو الحال في كل من قدم إلى هذه البلاد المباركة أنه نوى العمرة وعليه، فهو متلبس بها واجبة في حقه، واجبة في حقه، إلا إذا كان قد اشترط أو كانت حائضا أو نفساء إلى أن تطهر، فعليه حينئذ أن يحرم بها من ميقاتها. والإحرام هو نية الدخول في النسك، إذا أطلق وصف الإحرام أو اسم الإحرام عند الفقهاء فإن المراد به هو نية الدخول وليس لبس الملابس. ملابس الإحرام شيء، ارتداء ملابس الإحرام من الإزار والرداء في حق الرجل شيء، ونية الدخول في العمرة شيء آخر. فالإحرام في عرف الفقهاء وفي اصطلاحهم هو نية الدخول في النسك، معنى هذا أنه ينوي العمرة، ينويها بقلبه، وهذه النية لا يجاوز بها الميقات، فإذا نواها قبل ذلك في أشهر الحج لا حرج في هذا، إذا نواها قبل ذلك لا حرج، ولكن لا يتلبس بها، أعني بالجهر بالتلبية، إلا إذا حاد الميقات أو كان في الميقات. وهنا في هذه البلدة له أن يحرم من الميقات المعروف، من ميقات ذي الحليفة المعروف بميقات أهل المدينة، أو بمحاذاته إن كان على طائرة أو كان على القطار، على القطار المعروف على قطار الحرمين، إذا أعلن له بأنه في محاذاة الإحرام فإنه يجهر بالتلبية. وإذا أحرم من بيته، لبس ملابس الإحرام من بيته، فهذا أفضل وأكمل، لئلا يغادر الميقات قبل إحرامه، فله لبس ملابس الإحرام، وله كذلك عقد النية قبل وصوله إلى الميقات، ولا حرج في هذا. فإذا حاد الميقات أو وصل إليه، إذا كان في مركبة في هذه الأتوبيسات أو هذه الحافلات، أو كان في قطار سار به إلى مكة، أو كان على متن طائرة، فإنه حينئذ يجهر بالتلبية، يجهر بالنسك وليس بالنية، الجهر بالنية بدعة، إنما يجهر بالتلبية إذا حاد الميقات أو كان في الميقات، إذا كان على متن حافلة، إذا وصل إلى الميقات وكان على متن حافلة فإنه يجهر بالتلبية هناك. والجهر بها هو أن يقول لبيك اللهم عمره، يجهر بلسانه، وإذا أسر لا حرج، سنة، لأن الجهر سنة، لكن الجهر لا يكون إلا في الميقات، ولا يجهر بالنسك قبل محاذاة الميقات، لأنه حينئذ شرع في أعمال العمرة. أما النية وهي نية الدخول في النسك فإنها تكون قبل هذا بلا حرج، والحمد لله إذا أحرم من بيته، من غرفته في الفندق الذي يسكن فيه أو في الشقة، لا حرج في هذا، ولا حرج في أن يلبس ملابس إحرامه كذلك في شقته أو في غرفته، لا حرج في هذا، أو من أي مكان، لكن بشرط أن لا يجاوز الميقات. فإذا جاوز الميقات المعروف في طريقه بلا ملابس إحرام فإن عليه الفدية أو عليه الرجوع إليه مرة ثانية حتى يحرم منه، سواء كان ترك ملابس الإحرام أو ترك نية الدخول في النسك، كله سواء. فإذا وصل إلى الميقات كما قلنا جهر بالتلبية رجلا كان أو امرأة، إلا أن المرأة تسر قليلا إذا كانت بحضرة رجال أجانب، إذا كانت مع رفقة مع جماعة مع حملة كما هو معروف اليوم، وكان بجوارها رجال أجانب في هذه الحافلة يسمعونها، فإنها تسر بالتلبية، تلبي بنفسها فيما بينها وبين نفسها. أما إذا كانت مع مجموعة نساء في مؤخرة الحافلة أو في مؤخرة القطار أو نحو ذلك لا حرج بالجهر اليسير الذي تسمع به نفسها وتسمع به من حولها، لأنها سنة، تقول لبيك اللهم عمره، هذا هو الجهر بالنسك. ثم بعد ذلك يجهر كل من الرجل والمرأة بالتلبية، يجهر بالتلبية. فرق بين الجهر بالنسك وبين الجهر بالتلبية. الجهر بالنسك أن يقول لبيك اللهم عمره، وإذا كان في الحج يقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا متمتعا به مثلا مع العمرة، لبيك اللهم عمرة وحجا، هذا يسمى جهرا بالنسك وليس جهرا بالنية. فلا يقول اللهم إني نويت العمرة، لا، هذا لا يجوز، لا يقول اللهم إني نويت العمرة عن نفسي أو نويتها عن والدتي أو عن والدي، هذا لا يجوز، إنما يقول لبيك اللهم عمرة، يحفظ هذه الصيغة التي جاءت بها النصوص، لبيك اللهم عمرة، يجهر جهرا يسيرا يسمع به نفسه ومن حوله. وإذا كانت لغيره يقول لبيك اللهم عمرة عن فلان، إذا كان قدم لأجل العمرة عن أبيه مثلا، هذا يقع لا حرج، إذا كان أبوه مريضا أو أوصاه بالعمرة أو كان ميتا لا حرج بالاعتمار عنه إذا كان قد اعتمر عن نفسه أولا، فحينئذ يقول لبيك اللهم عمرة عن أبي فلان، عن والدي فلان أو عن والدتي فلانة، ولا يجمع بين نسكين لميتين، إنما لكل ميت نسكه، إذا أراد العمرة مثلا لأبيه فإنه يعتمر له أولا، ثم إذا فرغ من عمرته لأبيه خرج إلى الحل في مكة وأحرم لوالدته في عمرة جديدة، على الصواب من أقوال الفقهاء رحمهم الله. أما الجمع لأكثر من ميت أو لأكثر من حي في عمرة واحدة وفي حج واحد فإنه لا يشرع، على الصواب من أقوال أهل العلم رحمهم الله. ثم بعد ذلك هو منطلق الآن إلى مكة، يجهر بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، يكررها أو يأتي بما جاء في ذلك من أحاديث إلى أن يصل إلى مكة، وتتأكد هذه التلبية كلما على مرتفعا، يعني صعد جبلا في طريقه أو هبط واديا فإن هذا متأكد، وأيضا يتأكد عقيب الصلوات المفروضات وعند غياب الشمس وعند شروقها، كل هذا وارد فيه النص عنه عليه الصلاة والسلام على ضعف في كثير من هذه النصوص. ثم إذا دخل مكة استحب له الاغتسال إذا تيسر له، وإذا كان قد علق بجسمه شيء من العرق والروائح الكريهة. أما إذا لم يكن كذلك، كأن يكون قدم على طائرة على متن طائرة والمسافة قليلة والمكيفات أمامه، أو على متن قطار والمسافة قليلة، فلا حرج في ترك الاغتسال، لأن القصد من الاغتسال عند دخول مكة هو التنظف. الصواب أنه ليس عبادة محضة، النبي عليه الصلاة والسلام فعله لأجل التطهر، لأجل تطهير بدن، ذلك أن المسافة بعيدة في حقهم في ذلك الزمان، كانوا على ظهور الإبل وكانوا على مسافات بعيدة، فربما عرق الإنسان العرق الكثير فحينئذ يحتاج إلى الاغتسال. فأنت إذا كنت أيها المعتمر إذا كنت قد اغتسلت في الميقات، وهو سنة على كل هذا الاغتسال، إذا كنت اغتسلت في الميقات أو اغتسلت في غرفتك ثم سافرت على متن طائرة أو على متن قطار، فلا حرج في ترك الاغتسال عند دخول مكة، لأنه ربما شق عليك. وإذا كنت على متن حافلة كذلك، وكانت هذه الحافلة مكيفة ولم تحتج إلى الاغتسال، فلا حرج، الاغتسال يشرع عند ظهور الروائح الكريهة لئلا تؤذي المسلمين في المسجد الحرام في طوافك وفي سعيك بهذه الروائح. ثم بعد ذلك تنتقل إلى المسجد الحرام، فإذا دخلت إليه فإنه يستحب لك أن تأتي بالذكر الوارد عند دخول المسجد، تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، مع تقديم رجلك اليمنى، تقديم القدم اليمنى عند دخول باب المسجد من أي باب دخلت، من أي باب دخلت فإنك تقدم رجلك اليمنى. كل هذه سنن، كل هذه من سنن العمرة. ثم تأتي بهذا الدعاء، تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم تتجه إلى الكعبة وتستمر في التلبية إلى أن تشاهد الكعبة بعينك، فإذا رأيتها بعينك تقطع التلبية حينئذ. ولا يستحب لك أن تأتي بنافلة قبل الطواف، إنما نافلة المعتمر أو تحية المسجد له هو الطواف مباشرة. يتجه من حين دخوله في من أي باب من أبواب المسجد إلى الكعبة مباشرة، فلا يتنفل مطلقا إلى أن يصل إلى الموطن الموضع الذي يبدأ منه الطواف، وهو الحجر الأسود. يكون بمحاذاته، ويشق في الواقع الوصول إليه، ويحرم التناسع ويحرم التزاحم عليه، لأن فيه أذية لنفسك ولإخوانك المسلمين. فالمشروع في حقك في مثل هذه الأزمان أن تشير إليه بيدك عن بعد في صحن الطواف، إذا كنت قادرا على الوصول إلى صحن الطواف أو في المكان الآخر من الدور الثاني، كله جائز والحمد لله. لكن إذا كنت في صحن الطواف تحت الكعبة فهذا أفضل وأكمل. ثم تشير إليه بيدك اليمنى وتبدأ بالطواف، تقول بسم الله والله أكبر، ثم تأتي بما ورد في ذلك من أدعية. وإذا كنت لا تحفظها تقرأ ما يتيسر لك من القرآن، وتسبح وتهلل وتستغفر وتدعو، كل هذا وارد. وليس هناك دعاء معين في هذا الموطن إلا عند افتتاحه كما جاء بذلك الأثر، وما بين الركن وما بين الحجر الأسود، الركن اليماني والحجر الأسود، أنه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقط. وما سوى ذلك ليس هناك دعاء مخصوص، تدعو بما تشاء، أو تأتي بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والأذكار وقراءة القرآن بلا أذية لإخوانك المسلمين، بلا جهر بالصوت الذي يؤذي إخوانك المسلمين هناك. ثم تطوف سبعا، سبعة أشواط، وإذا استطعت الرمل في الأشواط الأولى فهذا هو الأفضل وهذا هو السنة. وإذا شق عليك مع الازدحام فلا حرج، فلا حرج في تركه لأنك معذور. وهكذا إذا كانت معك امرأة فإنها تنهى عن العجلة في مثل هذا الموطن، وأيضا في المسعى إذا كانت بيدك هذه المرأة أو متعلقة بثوبك فإنك تبقى معها تراعي حالها. وتطوف أشواطا سبعة، ثم بعد ذلك إذا فرغت تنتقل إلى أي موطن، والسنة أن يكون خلف المقام لكن فيه عسر وفيه صعوبة، فتصلي ركعتين. فإذا تيسر لك الصلاة في الصحن الذي طفت به لا حرج وهذا أفضل، وإلا تصلي في أي موطن من المسجد الحرام ركعتين سنة. تصلي ركعتين، تقرأ بالأولى بسورة الكافرون والثانية بسورة الصمد بعد الفاتحة، ثم بعد ذلك تنتقل إلى المسعى، تصعد الصفا من بابه. كل هذا مبين لكم بحمد الله في لوحات إرشادية هناك. ثم تأتي بما ورد في ذلك من أذكار عند الصفا، ثم تبدأ بسعيك ذهابا شوطا وإيابا شوطا. إذا ذهبت من الصفا إلى المروة فهذا شوط، وإذا قدمت من المروة إلى الصفا فهذا شوط، وتفعل هذا سبع مرات. ولك الجري اليسير بين العلمين الأخضرين إذا كنت رجلا، وهكذا إذا كانت معك امرأة فلا حاجة إلى هذا، لأنها ربما ضاعت منك في هذا الطريق مع الازدحام فتراعي حالها معك. وأيضا ليس في هذا السعي، في هذه الأشواط في السعي، دعاء بخصوصه، وليس فيه ذكر بخصوصه، وأيضا ليس فيه أذية للمسلمين من حيث رفع الصوت وأذية الناس في هذا المكان، إنما تعبد الله جل وعلا فيما تسمع به نفسك، وتأتي بما تحفظه من الأذكار ومن الأدعية ومن الاستغفار وغير ذلك إلى أن تفرغ من سعيك. والسنة أن تقول حين تصعد الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهكذا تأتي به عند المروة. وإذا زدت فيما ورد من ذلك من أدعية فلا حرج، وهذا هو الأفضل والأكمل في حق من أراد العمرة. ثم بهذا يكون أنهى هذين الركنين، الطواف ركن والسعي ركن، ركنان من أركان العمرة فلا تصح إلا بهما. فإذا فرغ منهما ينتقل إلى ما تبقى من واجبات العمرة وهو الحلق إن كان رجلا أو التقصير، يحلق شعر رأسه كاملا إن كان رجلا أو يقصره، ولا شك أن الحلق أفضل إذا كان قادرا عليه وليس في نيته عمرة أخرى. والمرأة تقصر قليلا بقدر أنملة من ضفائرها إذا كانت ذات ضفائر، أما إذا كانت ذات شعر منثور فإنها تجمع أطراف شعرها المنثور ثم تقص منه قدر أنملة، يعني قدر ما على من أصبعها. فهذه هي السنة في حق المرأة في باب التقصير، وهذه كذلك هي السنة في حق الرجل في باب الحلق أو التقصير، ثم بعد ذلك يكون قد فرغ من أنساك ومن أحكام عمرته وحل من إحرامه، يحل من إحرامه ويذهب حيث شاء والحمد لله. فإذا أراد العمرة لأحد غيره بعد ذلك كأن تكون لأبيه فإنه يحرم من أدنى الحل في مكة، ولا حاجة إلى الذهاب إلى الميقات. يسأل عن أدنى الحل أو يسأل عن مسجد عائشة لأنه هو المعروف في ذلك المكان، إذا خشي الضياع هناك وخشي عدم معرفة الطريق يسأل عن مسجد عائشة هناك، ولا يعتقد أن الإحرام بخصوصه منه، إنما من أي حل، لكن ربما ضاع الطريق عليه وربما سرق ماله وربما خشي على نفسه شيئا، فحينئذ يذهب إلى المكان المعروف ويحرم منه بنية الإحرام بعمرة جديدة، لأن هذا موطن الحل، يحرم منه ثم يأتي إلى عمرة لكن ليس في اليوم نفسه على الصواب، إنما تكون في يوم آخر. والسنة ألا يحرم في زيارته وفي سفره إلا عمرة واحدة، السنة ألا يأتي إلا بنسك واحد، لكن بعض العلماء المعاصرين تسامحوا أو ربما تسامحوا في شيء من هذا في حق الذي يقدم من بلاد بعيدة، هو يتعذر عليه الرجوع إلى بلاده ثم أن يأتي مرة أخرى لأجل أموال كثيرة تبذل في هذا الباب، وعليه فلا حرج إذا كان قد أوصي بعمرة، أوصاه أبوه إذا كان مريضا، أو اعتمر لأمه إذا كانت أوصته، لا حرج، لكن يعتبر لنفسه أولا من الميقات إذا كان هنا، وأما لأبيه أو غيره فإنه يعتمر من مكة لكن من الحل، من أدنى الحل، والحل هو الذي خارج حدود الحرم، والحجاج اليوم والمعتمرون لا يعرفون هذا، إنما يعرفون ما يعتمر منه الناس، يذهب إلى الموطن الذي يعتمر منه الناس يسأل عنه ثم يعتمر منه ثم يدخل مرة أخرى ويبدأ بعمرة جديدة. فهذه هي صفة العمرة على القول الصواب من أقوال العلماء رحمهم الله، وهذه الصفة هي التي نرجو الله أن تبرأ بها ذمة المسلم إذا أخلص النية لله سبحانه وتعالى. وهذه العمرة أو هذا النسك له أحكام عديدة بينها العلماء رحمهم الله في كتب الفقه، وبينها كذلك العلماء في مؤلفاتهم، ومن ذلك الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه المعروف الذي كنا بصدده منذ سنين عديدة، ولعلنا ناتي على شيء من هذه الأحكام التي تهم طالب العلم على وجه الخصوص، وأيضا تهم المسلم على وجه العموم، ناتي على ما يتيسر من هذه التراجم المتعلقة بالعمرة من حيث وجوبها ومن حيث فضلها ومن حيث ميقاتها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه الجامع في أبواب الحج: باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟
نعم. الإمام أبو عيسى رحمه الله في هذه الترجمة، ولا شك أنه عقد هذه التراجم التي لا تعلق بالعمرة في كتاب الحج، في أواخر كتاب الحج، ذلك أن لها تعلقا بالحج، هي نسك من الأنساك، فلما فرغ من الحج الأكبر انتقل إلى الحج الأصغر وهي العمرة، فاستفتح هذه التراجم، هي عديدة كما سيأتي، استفتحها بهذه الترجمة أو بهذا الباب ليستدل به لمسألة من المسائل في أحكام العمرة، وهي مسألة حكم العمرة، هل هي واجبة أم لا، حكمها في حق المسلم، هل هي واجبة كالحج، لأن الحج ركن كما هو معلوم، ركن من أركان الإسلام الخمسة، أما العمرة فليس في حديث ابن عمر في أركان الإسلام وفي غيره ما يدل على ذكرها، فهل تجب في حق المسلم أم لا، هل هي واجبة أم لا، هذه المسألة محل خلاف بين الأئمة رحمهم الله. وظاهر من صنيعه حين عقد هذه الترجمة وأورد فيها حديث جابر الآتي أنه أراد أن يستدل به على عدم وجوبها، على أنها سنة، على أنها ليست واجبة في حق المسلم، إنما هي سنة متأكدة. وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام مالك وأبو حنيفة رحمهم الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا عمر بن علي عن الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمروه أفضل.
نعم، هذا هو دليله للقول بعدم الوجوب، هو حديث جابر، ولا أعلم حديثا مرفوعا إلا ما جاء في معناه من القول بالوجوب، أن النبي سئل عنها هل هي واجبة أواجبة هي، قال: لا، وأن تعتمروا أفضل، يعني أفضل من ترك العمرة، فدل هذا على عدم وجوبها، وأن الواجب في حق المسلم وفي حق المسلمة هو الحج وليست العمرة. وهذا القول كما سيأتي هو قول بعض الأئمة، ليس كلهم، هم مختلفون كما سيأتي في هذه المسألة. نعم، وهذا الحديث على كل الصواب أنه موقوف، هذا الحديث إذا أراد طالب العلم النظر في إسناده فالصواب أنه موقوف على جابر، فإن جابرا هو الذي يرى أنها مستحبة، وأما ابن عباس وغيره فإنهم يرون أنها واجبة، فالمسألة خلافية بين الصحابة أنفسهم. ولا أعلم حديثا مرفوعا يصح عنه صلى الله عليه وسلم في وجوب العمرة، كل ما ورد فيه الصواب أنها موقوفة. حديث جابر هذا موقوف فيما نص عليه الدارقطني وفيما نص عليه البيهقي وآخرون، وهكذا ما جاء في معناه من أوجه أخرى، كلها آثار موقوفة على الصحابة، والمسألة خلافية بين الصحابة أنفسهم، منهم من قال بوجوبها كابن عباس وعامة أصحابه، ومنهم من قال بأنها سنة، وهذا هو مذهب جابر في هذه المسألة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
نعم، هكذا عندكم في النسخة، قال: هذا حديث حسن صحيح. وتعقب الإمام الترمذي، تعقبه المنذري، الحافظ المنذري رحمه الله، وتعقبه الحافظ ابن حجر، وتعقبه العيني وآخرون، قالوا: كيف يصححه مع أنه من رواية الحجاج بن أرطة، والحجاج هذا متكلم في حفظه وقد تفرد به وعليه فليس بصحيح. هكذا قال المنذري، تعقبه بعبارة قوية رحمه الله، وأيضا تبعه في هذا الحافظ ابن حجر في فتحه على صحيح البخاري. والحق أن الإمام أبا عيسى رحمه الله لم يحكم عليه بالصحة، إنما قال: هذا حديث حسن، جريا على عادته، فهو لا شك هذا الحديث لا شك أنه على قاعدته في حد الحديث الحسن كما أسلفنا في أكثر من لقاء. وإنما زيادة صحيح، زيادة قوله حسن صحيح، جاءت في نسخة الكرخي عن الإمام الترمذي الذي نسخ جامع الإمام أبي عيسى، تفرد بها الكرخي، هو أحد الرواة للجامع، تفرد بهذه الزيادة ولا تصح عن الإمام أبي عيسى، نص على ذلك شيخ الإسلام ابن دقيق العيد رحمه الله، قال: إنها من زيادات الكرخي على جامع الإمام أبي عيسى الترمذي، وعليه فليس صحيحا على حد عبارة أبي عيسى، إنما هو حديث حسن. نعم، لكن عليه العمل عنده رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وهو قول بعض أهل العلم، قالوا: العمرة ليست بواجبة.
نعم، هو هنا مسألة الحديث انتقل إلى المسألة الفقهية التي نحن نريدها، قال: وهو قول بعض أهل العلم، يعني القول بأنها ليست واجبة، هو قول بعض أهل العلم، هو مذهب مالك الإمام أبي عبد الله مالك رحمه الله أخذا بهذا الحديث، وأيضا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أيضا أخذا بهذا الحديث، قالوا إنها ليست بواجبة، استدلين بهذا الحديث. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وهو قول بعض أهل العلم، قالوا: العمرة ليست بواجبة، وكان يقال هما حجان، الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة. وقال الشافعي العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها.
نعم، يعني أنها واجبة، هذا مذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي، هذا هو القول الثاني في المسألة. انتقل إلى حكاية، انتقل الإمام الترمذي رحمه الله إلى حكاية القول الثاني وهو مذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله في أنها واجبة. قال سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها، يعني أنها واجبة، سنة بمعنى واجبة عندها، سنة يعني الطريقة الواجبة رحمه الله، أي أنها واجبة على المسلم مثل وجوب الحج، إلا أنها أقل وجوبا، الحج ركن وهي واجبة فقط، مستدلين بأثر ابن عباس كما سيأتي، وأيضا هو مذهب الإمام أحمد كذلك رحمه الله. الإمام أحمد والشافعي أذان الإمامان ذهبا إلى أن العمرة واجبة في حق المسلم، تجب عليه، وعليه فإنه إذا أراد أن يعتمر لغيره لا بد أن يعتمر عن نفسه أولا لأجل أنها واجبة في حقه. أما من قال بعدم الوجوب فإن له أن يعتمر عن غيره ولو لم يعتمر عن نفسه. هذه هي ثمرة الخلاف في هذه المسألة، هذه من ثمار الخلاف في هذه المسألة. فلو أن إنسانا أراد أن يعتمر عن والده وهو لم يعتمر عن نفسه أصلا، فحينئذ على القول بأنها واجبة فلا يجوز له أن يعتمر عن أحد حتى يعتمر عن نفسه، وعلى القول بأنها ليست واجبة فله أن يعتمر عن غيره. أما الحج فإنه يختلف الحكم، الحج لا يجوز له أن يحج عن أحد إلا بعد أن يحج عن نفسه لأنه ركن في حقه. أما العمرة هنا فإن الحكم متعلق بما اخترته أنت أيها المسلم، فإذا أخذت بالقول بالوجوب فلا يجوز لك أن تعتمر عن أحد غيرك إلا بعد أن تؤدي فرض أو وجوب هذه العمرة في حقك. أما إذا رأيت أنها سنة فلك أن تعتمر عن غيرك قبل أن تعتمر عن نفسك، والحمد لله. وهذا هو الأظهر الذي يظهر لي أنها ليست واجبة، لأن المسألة خلافية بين الصحابة أنفسهم، الصحابة مختلفون في هذا كما سيأتي. ابن عباس يرى أنها واجبة، والشافعي ذهب إلى اختيار ابن عباس، علل بأنه ليس في المسألة نص صريح مرفوع، واختار ما اختاره ابن عباس في المسألة بأنها واجبة. أما الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة فإنهما ذهبا إلى حديث جابر في أنها ليست واجبة، وتقدم أن حديث جابر أنه موقوف، وعليه فهي آثار موقوفة بين الصحابة. وبالتأمل في السنة النبوية لا نجد ما يدل على وجوبها عنه عليه الصلاة والسلام مع احتياج الناس إلى حكمها، والنبي عليه الصلاة والسلام يبعد أن يترك شيئا احتاج الناس إلى بيانه، فليس في السنة المرفوعة الصحيحة ما يدل على وجوبها ولا على عدم وجوبها، إنما الكلام كله في الحج، وما جاء في ذلك من أحاديث كما ترى لا تصح مرفوعة كما أسلفنا، إنما هي موقوفة. وعليه فالأقرب إلى السنة هو عدم القول بالوجوب، لأن لو كانت واجبة لما ترك ذلك عليه الصلاة والسلام، لما ترك بيانه، ذلك أن ترك البيان في وقت الحاجة لا شك أن فيه إثما، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل شيئا من هذا، فدل على عدم وجوبها. لكن إن احتاط لنفسه واعتمر ما تسمى بعمرة الإسلام هذا هو الأكمل والأفضل. نعم، وهذا هو الخروج من الخلاف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقال الشافعي العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها.
نعم، يعني سنة واجبة، سنة أي متأكدة، السنة هي الطريقة في عرفه، سنة لا نعلم أحدا رخص بتركها، يعني يقول هي واجبة لا نعلم أحدا رخص في ترك العمرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع.
نعم، يعني كأنه يرد على من استدل بحديث جابر، لأن مالكا شيخ الشافعي رحمه الله، الإمام أبو عبد الله مالك شيخ الشافعي كما هو معلوم، وهو قد احتج بحديث جابر السالف الذي يعد مرفوعا في نظره، فكأنه يعل هذا الحديث، يعني الإمام أبو عبد الله الشافعي قال ليس في السنة حديث مرفوع يعول عليه صحيح، هذا هو مراده رحمه، يعني ليس في السنة ما يدل على أنها مستحبة، ليس في السنة الصحيحة ما يدل على أنها يعني أنه يتعقب حديث جابر السالف الذي يدل على أنها سنة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الشافعي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة. وقد بلغنا عن ابن عباس.
نعم يعني هذا الحديث أنه ضعيف أعله، وعلى كل يرد على من قال بالاستحباب استدلالا بهذا الحديث رحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وقد بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يوجبها.
نعم يعني ذهب إلى مذهب ابن عباس في هذه المسألة، وهكذا الإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى أثر ابن عباس فرأى الوجوب على الرواية المشهورة عند عامة أصحابه، والرواية الأخرى أنه قال بعدم الوجوب، فالذي يظهر والله أعلم هو عدم الوجوب، لأن لو كانت واجبة لما ترك النبي بيانها عليه الصلاة والسلام، وما جاء في ذلك من أحاديث مرفوعة لا تصح، إنما هي آثار موقوفة عن الصحابة. هذه هي الخلاصة في هذه المسألة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لكن
إذا تلبس بها أصبحت واجبة في حقه. الكلام هنا قبل التلبس قبل الإحرام، فإذا أحرم بها وجب عليه إتمامها وأتم الحج والعمرة لله، هذه في حق من تلبس بها، وليس دليلا للقول بوجوب العمرة، لأنه قال وأتم، إذا تلبستم إذا أحرمتم بها أتموهما. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب منه.
نعم يعني باب من الباب السالف، يعني هذا باب له تعلق بالباب السالف الذي هو في حكم العمرة هل هي واجبة أم لا. نعم
قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا زياد بن عبد الله.
أحسنت، وكأنه عقد هذه الترجمة، وأنا أخاطب الطلبة هنا، كأنه عقد هذه الترجمة ليستدل بحديثها الآتي على أن فرض العمرة أو وجوب العمرة يسقط بوجوب الحج، كأنه أراد أن يقول هذا هو الدليل الثاني الذي أستدل به لعدم وجوب العمرة، فإنه كما ترى في الترجمة السالفة احتج بحديث جابر الذي يدل على عدم الوجوب، الذي قال فيه النبي لا حين سئل عن العمرة أواجبة هي، قال لا، فهذا هو دليله الأول رحمه الله، دليل الإمام أبي عيسى الترمذي، فلما فرغ منه وهو دليل صريح انتقل إلى هذه الترجمة، قال باب منه، ذلك أن وجه الاستدلال يختلف في الحديث الآتي يختلف عن الاستدلال في الحديث السالف، وكأنه يقول هذا هو الدليل الثاني الذي أستدل به لعدم وجوب العمرة، وهو أن فرض العمرة ساقط أصلا بوجوب الحج على المسلم، فما دام أن الله أوجب عليه الحج فحينئذ لا نقول إن الله أوجب عليه العمرة، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة لله، فهذا في حق المتم، فحينئذ لا وجه للقول بالوجوب، فهذا هو مراده رحمه الله من قوله باب منه، يعني هذا باب أذكر فيه حكما يتعلق بالحج بالعمرة، وهو أنها ليست واجبة، ووجه الاستدلال أن وجوبها على القول بالوجوب ساقط بوجوب الحج على المسلم، فإذا أدى الحج فحينئذ كأنه أدى الحج والعمرة عن نفسه، فهذا هو مراده رحمه الله من سوق هذه الترجمة هنا.
أحسن الله إليكم.
وهذا من فقهه رحمه الله، هذا من فقهه الجليل الجزيل، فهو رحمه الله عنده فقه عظيم، ربما في بعض التراجم فاق شيخه البخاري في هذا الفقه، فلو جمعت هذه التراجم التي انفرد بها مع من فرد به البخاري لأصبح علما غزيرا في باب الاستدلال، وربما استفاد منه طالب العلم لو جمعت تراجم الإمام أبي عيسى في هذا الفقه ومع ما عنون له البخاري في مثل هذه التراجم أو في نحوها من تراجم كذلك انفرد بها، فحينئذ أصبح علما غزيرا يبين تراجم هذين الإمامين الجليلين الإمام البخاري، جمعت له كتب عديدة في تراجمه رحمه الله، طبعت تسمى تراجم أو مناسبات الإمام البخاري، والترمذي لا أعلم أحدا جمع تراجمه، فلو أن طالب علم اجتهد في جمع هذه التراجم الفقهية مع ما يعن له من تراجم الإمام أبي عبد الله البخاري التي تماثلها، فهو علم غزير ينفع به أخاه ينفع به إخوانه المسلمين، له أن يقول مثلا تراجم الإمامين الترمذي والبخاري في كتابيهما أو في جامعيهما، لأن صحيح البخاري جامع، فله أن يقول مثلا مناسبات أو تراجم الإمامين البخاري والترمذي في جامعيهما، ثم يجمع هذه التراجم التي فيها الفقه ثم يبين مناسبة هذه الترجمة لما قبلها وما فيها، فإن في ذلك علما غزيرا لو اجتهد فيه طالب علم أو حضر فيه رسالة علمية أو بحثا محكما. نعم رحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا زياد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
نعم هذا هو دليله، النبي قال دخلت العمرة في الحج يعني أصبحت جزءا من الحج على من فسره بهذا التفسير، ومنهم من قال أي دخلت أعمال العمرة بأعمال الحج، هكذا فسره الإمام الشافعي وأحمد، لكن على ما أراده الترمذي أن وجوب العمرة دخل في وجوب الحج، فأصبح الحج واجبا نيابة عنها، هذا هو الذي أراده الإمام الترمذي، وهذا أيضا قول ذهب إليه جمع من أهل العلم رحمهم الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفي الباب عن سراقة بن مالك بن جعشم،
وهذا عند مسلم في الصحيح، هذا الحديث كما هو معلوم في الصحيح، عند مسلم في صحيح. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفي الباب عن سراقة بن مالك بن جعشم وجابر بن عبد الله. قال حديث ابن
عبد، أما حديث جابر فإنه هو السالف، حديث جابر هو الحديث السالف الذي تقدم لنا في عدم وجوب العمرة، وكل هذا دليل منه، حديث سراقة الذي أشار إليه وحديث الباب حديث جابر كلها أدلة عنده لعدم القول بوجوب العمرة رحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال حديث ابن عباس،
ولا نعم، وهذا من وهذه المسألة التي اختارها هي من المسائل النادرة التي وافق فيها مالكا وأبا حنيفة كما تقدم، فإن الإمام أبا عيسى في الغالب يوافق الإمام أحمد، تقدم لنا أيها الإخوة شيء من هذا كثير، الغالب من صنيعه في جامعه أنه يوافق الإمام أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، أما في هذه الترجمة بخصوصها وما مثلها فإنه وافق الإمام مالكا وأبا حنيفة رحمهم الله، مع أنه لم يذكر مذهبهما في هذا، لكنه وافقهما ذلك أنه هو مذهبهما في هذه المسألة. نعم
أحسن الله إليكم. قال حديث ابن عباس حديث حسن.
نعم هو على شرطه في الحسن، وهو عند مسلم في الشواهد كما هو معلوم. نعم
أحسن الله إليكم. قال ومعنى هذا الحديث ألا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وهكذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق.
هكذا قال الإمام الشافعي في تفسير هذا الحديث، لأنه كما قلنا يرى الوجوب، الإمام الشافعي لو تأملت قوله في الترجمة السالفة وجدت أنه يقول بالوجوب، وهكذا إسحاق يقول بالوجوب، وهكذا الإمام أحمد يقولون بالوجوب هؤلاء الثلاثة، فهم قالوا إن المراد أن العمرة دخلت في أعمال الحج، إذا أحرم بها فإنه إذا أصبح متمتعا فإنها تدخل في أعمال الحج، هكذا فسروه، أما غيره فإنهم فسروه على تفسير آخر، قالوا إن المراد بذلك أن وجوبها سقط بوجوب الحج. نعم
أحسن الله إليكم. قال ومعنى هذا الحديث أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج.
نعم وهذا قال به بعض أصحاب السير والمؤرخين، ذكروه قولا مع أنه هو القول الثاني أنها تقوم مقام الحج، أنه لا بأس بالإتيان بها ما دام أنها تقوم مقام الحج، فحينئذ أن الحج يقوم مقامه فحينئذ يؤتى بها مع الحج ولا يضر، فالمعروف عند المؤرخين أنهم ربما ذكروا هذا قولا لهم رحمهم الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
أما شوال وذو القعدة فهذا محل إجماع، وأما العشر من ذي الحجة الأوائل فهذه محل خلاف، منهم من قال إن الشهر كله من أشهر الحج، ومنهم من قال إنه مقتصر على ما يقع فيه الحج من أيام هذا الشهر، وهذا هو الصواب. نعم
قال لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج.
يهل يعني يحرم. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم هكذا.
نعم هذه تسمى الأشهر الحرم، الأشهر الحرام، سمى الأشهر الحرم التي حرم الله فيها ما حرم تختلف عن أشهر الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: هكذا قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
نعم، هذا من باب الاستطراد عنده رحمه الله، إنما قصده كما أسلفنا هو بيان الحكم في هاتين الترجمتين وأنها ليست بواجبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما ذكر في فضل العمرة.
لما فرغ من حكمها رحمه الله انتقل إلى فضلها، لما فرغ من بيان حكمها وهو الأهم والآكد في حق المسلم انتقل إلى بيان فضلها، سواء على القول بالوجوب أو على القول بالاستحباب، فإن لها فضلا كبيرا بينه النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في حديثه الصحيح. نعم.
أحسن الله.
إذا جاءت عن نية صالحة، كل هذا أيها الإخوة مع النية الصالحة، مع الإخلاص لله عز وجل، مع البعد عن الشرك وعن مواطن الشرك، مع إخلاص العمل وترك الوقوع في الشرك، أما مع وجود الشرك فلا ينفع شيئا، فلا ينفعك شيء من الأعمال أبدا، إنما تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من أعمال الشرك ومن البدع المحدثة، وقد قدمت إلى بلد آمن، بلد حرام، بلد موحد، تجتهد في معرفة أحكام العقيدة وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما بدر منك من الذنوب، فإن الله سميع قريب، ولك البشرى في أن الله جل وعلا يغفر هذه الذنوب ويبدلها حسنات، يبدل هذه السيئات العظيمة حسنات من فضله، وأنت على خير عظيم، قدمت إلى بلد آمن حرام تؤدي هذا المنسك العظيم، فاجتهد في إخلاص النية حتى تفوز بهذا الثواب الجزيل الذي سيأتينا في هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني إذا لم ترتكب كبيرة، إذا تبت إلى الله من الكبائر فإنها تكون كفارة لهذه الذنوب، والحج المبرور ليس له جزاء وليس له ثواب إلا الجنة كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
نعم، أي تكفر ما بينهما من الصغائر، صغائر الذنوب، حتى لو كان ملما بكبيرة فإنها تكفر الصغائر على الصواب، كما تقدم في تقرير هذه المسائل، كنا تكلمنا عن هذه المسائل في أكثر من لقاء. أما الكبائر فلا بد لها من توبة، لا تكفرها العمرة، لا بد لها من توبة، وإذا تاب إلى الله فإن ما سبق من الأعمال الصالحة تكفر هذه الصغائر، والحمد لله. فإذا تأخر في التوبة من الكبيرة يرجى له الثواب بعد توبته، ولا يعدم الثواب إلا إذا كانت هذه الكبيرة من الكبائر التي تخرج عن دائرة الإسلام، فهذا شيء آخر. فالخلاصة أن التكفير هنا إنما هو في صغائر الذنوب التي يلم بها العبد في يومه وفي ليلته، أما ما كان من الكبائر فلا بد فيها من توبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
هذا عند الشيخين معروف مشهور هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في العمرة من التنعيم.
لما فرغ رحمه الله من بيان حكمها ومن بيان فضلها انتقل إلى ميقاتها. العمرة لها ميقات أيضا، كما أن الحج له مواقيت، فالعمرة كذلك لها ميقات، وهو رحمه الله سبق في كتاب الحج أن أتى على مواقيت الحج المعروفة في ترجمة سالفة، وهذه المواقيت هي كذلك مواقيت المعتمر الذي يأتي من خارج مكة، وبقي له ذلك الذي يعتمر وهو من أهل مكة ما هو ميقاته، فأراد أن يستدل بهذه الترجمة على أن ميقات أهل مكة هو الحل، هو أدنى الحل، إذا كان مقيما في مكة أو كان زائرا لها سكنها أياما أو نحو ذلك أو كان من أهلها، فإنه إذا أراد الاعتمار عن نفسه أو عن غيره فإنه يذهب إلى أدنى الحل، يعني يخرج عن حدود الحرم، يسمى أدنى الحل، والآن يسمى مسجد عائشة لأنه هو الذي أحرمت منه عائشة في عهده عليه الصلاة والسلام في التنعيم، ذلك أنه كان أدنى الحل في عهده عليه الصلاة والسلام، فلك أن تحرم من أي مكان من الحل إذا كنت تعرف مكة، وإذا كنت جاهلا لا تعرف الطرق وربما تضيع وربما تحرم من الحل وأنت لا تعلم، تسأل عن الموطن الذي يحرم منه الناس للعمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن موسى، قال حدثنا يحيى بن موسى وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم.
نعم، لأنها كانت في مكة آنذاك، كانت مقيمة في مكة أياما حاجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وقع لها ما وقع من العذر، فلما طهرت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها أن يخرجها إلى أدنى الحل التنعيم. تنعيم موطن بين مكة والمدينة وهو أقرب إلى مكة، وهو حل يعني خارج حدود الحرم. مكة محددة الآن بحمد الله، لها أعلام تبين حدودها، فالنبي أرشد أخاها إلى أن يخرج بها إلى مكان قبل هذه الحدود المعروفة الآن، إلى التنعيم، مكان معروف عند أهل مكة وهو أقرب الأماكن إلى الحل بالنسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت، لأنه كان قادم من المدينة إلى مكة. التنعيم هو أقرب إلى أهل المدينة من غيرهم، أما الجعران فهي أقرب إلى أهل الطائف، فكلاهما خارج حدود الحرم، وهكذا عرفة وهكذا منى كلها خارج حدود الحرم. فالشاهد أن النبي أمر أخاها أن يحرم بها، أن يذهب بها إلى أدنى الحل الذي هو التنعيم، فدل على أن هذا هو ميقات أهل مكة إذا أحرموا بالعمرة، سواء كان من أهل مكة نفسها أو كان مقيما فيها زائرا أياما أو نحو ذلك، يذهب إلى أدنى الحل. أما إذا كان قدم إليها من خارج البلاد فإنه يحرم من الميقات ولا يحرم من مكة، هذا خطأ. إذا كان قادم من مصر، قادم من السودان، قادم من الشام، من العراق، من أي بلد من هذه البلدان وغيرها، عن طريق الطائرة أو عن طريق الباخرة، يحرم من ميقاته قبل أن يصل إلى جدة وقبل أن يصل إلى مكة إذا حاد الميقات. وإذا كان قدومه إلى المدينة يحرم من المدينة ثم يتجه إلى مكة، لكن إذا كان في مكة هو أصلا، قدم إلى مكة وبقي فيها أياما وأراد أن يعتمر عن أخيه، عن أبيه، عن أمه، عن والدته، هذا كله في حق الزائر، فإنه يخرج إلى الحل لا إلى الميقات، يذهب إلى أدنى الحل، هذا هو الصواب. أما من قال بأن الأفضل أنه يذهب إلى الميقات فهذا قول ضعيف قال به بعض الفقهاء رحمهم الله، لكنه قول ضعيف، والذي قال به قالوا إن الأفضل أن يذهب إلى الميقات، ولم يقولوا يجب عليه، إنما قالوا الأفضل أن يذهب إلى الميقات. المسألة خلافية، منهم من قال إنه يحرم من التنعيم خاصة، هذا مذهب ابن سيرين رحمه الله كما سيأتي، منهم من قال إن أهل مكة يحرموا بالعمرة من التنعيم خاصة، لأن الحديث وارد فيه، أخذوا بظاهر اللفظ في هذا الحديث، النبي أمر أخاها أن تحرم من التنعيم، فقالوا نأخذ بظاهر اللفظ ونقول إن التنعيم هو الذي يجب أن يحرم منه فلا يحرم من غيره حتى لو كان في الحل. وذهب عطاء إلى أنه يحرم من الجعرانة، موضع بين مكة والطائف، أخذا بحديث آخر ضعيف ذهب إليه عطاء. والأئمة الأربعة متفقون على أنه يحرم من أدنى الحل، الأئمة الأربعة الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد ذهبوا إلى أن موطن الإحرام بالنسبة لأهل مكة في العمرة هو أدنى الحل، أقرب مكان إليه من الحل. إلا أن الإمام أبا عبد الله أحمد رحمه الله روي عنه أنه قال كلما تباعد كلما كان أفضل، لأن الأجر بقدر المشقة، كلما زاد مسافة في الحل يعني كلما أبعد قليلا عن الحرم كلما كان أفضل في حقه، ولا أعلم دليل لهذا، لكن هذا معروف عنه رحمه الله. وذهب بعض الفقهاء وهم قلة إلى أن الأفضل في حقه أن يحرم من الميقات، لكن هذا قول ضعيف، لأنه لو كان فاضلا لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام في حق عائشة، إنما أمر به لأن الميقات موجود في عهده، ميقات أهل الطائف موجود، فلو كان كذلك لأصبح فاضلا في عهده عليه الصلاة والسلام، ولكن الصواب أن الأفضل هو أن يحرم من أدنى الحل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
هذا في الصحيحين أيضا. نعم.
قال
حديث معروف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في العمرة من الجعرانة.
نعم، هذا هو المذهب الثاني كما ذكرت لكم. الترمذي ملم رحمه الله بالمذاهب. هذا هو قول عطاء، قال إنه يحرم إن أهل مكة يحرمون من الجعرانة. الجعرانة بتشديد الراء موطن أيضا في الحل، يكون بين مكة والطائف، بعيد أبعد من التنعيم بالنسبة لأهل مكة. فعطاء ابن أبي رباح ذهب إليه، وعطاء معروف له منسك معروف رحمه الله، ويروى عنه أنه قال مرة أهل مكة بين التنعيم أو الجعرانة، لهم هذا أو هذا. قال مرة لهم أن يحرموا من التنعيم ولهم أن يحرموا من الجعرانة، ومرة قال إنه ليس لهم سوى الإحرام من الجعرانة. إذن هذا هو المذهب الثاني في المسألة، والأول هو مذهب ابن سيرين في أنه يحرم من التنعيم، في أن أهل مكة يحرمون من التنعيم، والثالث مذهب الأئمة الأربعة وهو الصواب، أنهم يحرمون من أدنى الحل. إذا كان من أهل مكة يعرف شعابه يذهب إلى المكان الذي يكون خارج حدود الحرم في أي مكان، ثم يحرم في سيارته في أي مكان، وهو في سيارته وهو في طريقه، إذا خرج من الحرم أحرم. وإذا كان جاهلا وربما ضاع عليه الطريق وربما أفسد عمرته بأن أحرم من الحرم، يسأل الناس أين مكان الإحرام، المسجد المعروف هناك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا معتمرا، فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ثم خرج من ليلته، فأصبح بالجعرانة كبائت، فلما زالت الشمس من الغد خرج في بطن سرف حتى جامع الطريق طريق جمع ببطن سرف، فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس.
نعم، هذا حديث ورد كما ترى، وفيه ضعف. الترمذي كما ترى سوف يعله، وعقد هذه الترجمة لأجل إعلال هذا الحديث لا لأجل الاستدلال بها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، ولا نعرف لمحرش الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث.
نعم، كأنه استغربه، كأنه يقول العمدة في هذا هو الحديث السالف، أن النبي أمر عائشة أن تحرم من التنعيم، كأنه ذهب إلى هذا القول في هذه المسألة رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في عمرة رجب.
وإذا أحرم من الميقات لا حرج، لكن فيه كلفة. بعض الفقهاء يقول باستحبابه كما ذكرت لكم، يقول يستحب له أن يخرج إلى الميقات، والإمام أحمد كأنه يميل إلى التباعد، كلما تباعد كلما كان أفضل رحمه الله، معللا بأن الثواب على قدر المشقة كما جاء في ذلك بعض الآثار، كلما تباعد عن حدود الحرم في مكة كلما كان أفضل في حقه. وبعض أصحابه ربما ذهبوا إلى القول باستحباب الإحرام من الميقات، لكن هذا في حق الناس اليوم فيه مشقة كبيرة عليهم، فالاقتصار على الحل هو السنة. وإذا كان بمقدوره مع رفقه أن يذهب إلى ذات عرق ميقات قريب مع رفقته لا حرج في هذا، إحرامه صحيح ولا حرج ولا شيء عليه، ولكن خلاف الأكمل خلاف الأفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في عمرة رجب.
لما فرغ من الميقات الزماني من الميقات المكاني انتقل إلى المواقيت الزمانية في العمرة رحمه الله، كأنه اعتبرها مواقيت زمانية في العمرة، إحرامه في رجب عليه الصلاة والسلام، وفي ذي القعدة، وفي رمضان كما سيأتي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة أنه قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال في رجب، فقالت عائشة رضي الله عنها: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، تعني ابن عمر، وما اعتمر في شهر رجب قط.
نعم كأنها ترد عليه. على كل هذا قول قال به بعض الفقهاء أنها تستحب في شهر رجب لفعله عليه الصلاة والسلام، لكنه قول ضعيف، إنما صادف هذا مصادفة، وقع له مصادفة عليه الصلاة والسلام، فهي سنة في كل وقت، لكنها في رمضان آكد كما سيأتي. نعم إذا لم يشق عليه. نعم
أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، سمعت محمدا يقول حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير.
نعم هذا جانب النقدي لو تكلمنا عنه طال بنا المقام، لكن على كل نحن ذكرنا لكم في اللقاء الماضي أننا سوف نقتصر على الجوانب الفقهية من هذه الأحاديث، رجاء نفع إخواننا المسلمين الذين يحضرون معنا من الزوار. نعم أحسن الكلام النقدي نأتي عليه إن شاء الله غدا في جامع الإمام أبي عيسى في كتاب الصوم إن شاء الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب. قال هذا حديث حسن غريب صحيح. قال رحمه الله باب ما جاء في عمرة ذي القعدة.
نعم هذه هي الثانية، هذا هو الذي يسمى الميقات الزماني الثاني، وكأنه يحاكي مواقيت الحج الزمانية رحمه الله، لما ذكر المواقيت الزمانية للحج كأنه يحاكي أيضا، وهذا من قبيل الاطلاع الواسع في هذا الباب، وإلا العمرة ليس لها وقت محدد بالاتفاق، لكن كأنه يقول إن النبي قد اعتمر في شهر كذا وفي شهر كذا، فكما أن الحج يقع في شهر كذا كذلك العمرة، من باب المماثلة لا من باب القياس، من باب المماثلة والزيادة في العلم، المزيد في العلم رحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا إسحاق بن منصور هو السلولي الكوفي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة. قال هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن عباس.
هو أصح من غيره. نعم صح عنه أنه اعتمر في الشهر الحرام عليه الصلاة والسلام. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في عمرة رمضان.
نعم
قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن ابن أم معقل عن أم معقل رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عمرة في رمضان تعدل حجه.
نعم عقد هذه الترجمة وساق فيها هذا الحديث ليستدل بهذا الحديث لفضل العمرة في شهر رمضان وأنها تعدل حجه، وجاء في بعض الألفاظ أنه قال تعدل حجة معي عليه الصلاة والسلام، أي تعدلها في الثواب، تعدل الحجة في الثواب لا في سقوط الوجوب على القول بأنها واجبة، إنما تعدل الحجة في الثواب، وهذا بالاتفاق أن أفضل العمرة ما كان في شهر رمضان إذا كان قادرا مع القدرة وعدم المشقة، أما مع فوات مقصد العمرة فلا تكون فاضلة، وهذا ملحظ مهم، فإن كثيرا من المسلمين كثيرا من الإخوة الفضلاء يقصدون مكة في رمضان لأجل عمرة، ويفوت عليه في الحقيقة قطعا وجزما شيء كثير من مقاصد هذه العمرة، من مقاصد هذا المنسك، لأنه منسك عظيم له مقاصد عظيمة، فيفوته بسبب الازدحام الشديد والضيق الشديد وإغلاق الأبواب لأجل ازدحام الناس ونحو ذلك، يفوته شيء كثير من مقاصد هذا المنسك العظيم، فالأولى أن يقال بل الأكمل والأفضل في مثل هذا أن يراعي مقاصد العمرة أولا، فإذا رأى أو غلب على ظنه أو جزم أنها تفوت عليه فحينئذ يؤجل إلى ما بعد شهر رمضان، والنية أبلغ من العمل، أما إذا كان يرجو ما فيها من خير مع وجود هذا المقصد العظيم كما هو الحال في سالف الأزمان فهذا لا شك أنه خير جزيل، أما اليوم ففيه مشقة شديدة جدا جدا على الإنسان، ولا سيما إذا كانت معه امرأة، فربما تعذر عليه الطواف عند الكعبة، وربما تعذر عليه السعي بسهولة وغير ذلك مما يحتاجه من أعمال العمرة من السنن الواردة فيها، فهو بهذا يكون مشغولا بالتزاحم ودفع التزاحم عنه والدخول من باب والخروج من باب حتى يضيع عليه ما هو يرجوه من هذه العمرة. والثواب مقرون بما وقع فيها من استحضار في النية وإخلاص العمل لله وما وقع فيها من سنن. وليس القصد من ذلك هو أن تطوف وتسعى ثم تعود، لا، القصد من ذلك هو ما يقع في روحها، لأن هذه العمرة لها روح، كما أن الخشوع هو لب الصلاة كذلك العمرة ما يقع فيها من استشعار من عظمة الله عز وجل وما يقع فيها من سنن وغيرها، لا شك أنه يفوت عليك في كثير من المواطن ومن مناسك العمرة، فمراعاة هذا الجانب هو الأكمل، علاوة على أنه يفوت عليك شيء من الواجبات في الصلوات، ربما مع التعب الشديد ومع الإرهاق تفوته صلاة مفروضة، وهذا واقع جدا في حق المسلم، وربما وهذا هو الغالب الأعم تفوته صلاة التراويح، يفوت خيرا كثيرا من هنا وهناك لأجل هذه العمرة، فحينئذ نقول البقاء في بيتك أفضل، لأن القصد من ذلك هو مراعاة مقاصد هذا النسك. وهذا له نظائر عديدة، فإن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية لما بين غيره أن المجاورة بمكة أفضل مثلا أو المدينة أفضل، قال إن الأفضل هو ما كان أدعى لما يقع في قلبه من الخشوع وما يقع في قلبه من العبادة في هاتين البلدتين، وليس مطلق المجاورة. فهكذا هنا ما يقع في هذه العبادة من عظيم الثواب ومن عظيم الاحتساب هو أكمل وأفضل من كونك تؤديها في شهر دون شهر، هي لا شك أنها فاضلة في شهر رمضان لكن مع عدم هذه المزاحمة. أما اليوم ما تستطيع مهما قلت إلا بأذية الناس، إذا كنت تؤذي أنت قوي البدن وتؤذي الناس فأنت ترجع بالإثم عياذا بالله بأذية المسلمين. ففي ظني أن ترك هذا هو الذي أميل إليه إذا كان مع المشقة، وأنت معذور، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وإذا نويت هذه النية الصالحة فإن نيتك أبلغ من عملك. وهذا هو الذي أعرفه عن شيخنا الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، فإنه لا يرى أن الناس يزدحمون عليها في شهر واحد، كفى بازدحامهم في هذا الشهر المبارك لأجل أداء صلاة التراويح، وكفى بازدحام في موسم الحج، ولولا أنه فرض لما تزاحم الناس عليه في مكان واحد. فهكذا يقال في العمرة لا يزدحمون عليها في مكان واحد، وإن فضل الله واسع جل وعلا، لكن فيها فضلا في حق المسلم إذا أداها على وجهها مع عدم الازدحام في أزمان ماضية، فإن فيها خيرا جزيلا وفيها فضلا كما رأيت. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس ووهب بن خنبش ويقال هرم بن خنبش. قال: بيان وجابر عن الشعبي عن وهب بن خنبش، وقال داود الأودي عن الشعبي عن هرم بن خنبش ووهب أصح.
نعم، يعني أن هذا هو الأصح في اسم هذا الصحابي، صحابي مقل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وحديث أم معقل حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال أحمد وإسحاق: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجه.
نعم.
قال إسحاق: معنى هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن.
نعم، يعني أنها تعدل ثواب الحج، هذا مراده، هذا هو مراده، أن العمرة تعدل ثواب الحج، وليس المعنى أنها تقوم مقامه في سقوط الوجوب على القول بوجوبها. فكما أن سورة الصمد تعدل ثلث القرآن من حيث أنها هي في التوحيد وهي أحد أقسام القرآن، كذلك هنا يقال في العمرة إنها تعدل ثواب الحج في حق من أخلص لله سبحانه وتعالى وأتى بها على الوجه المشروع وتابع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بها على وجهها، تعدل ثواب الحج مع هذه الشروط المذكورة، وليس المعنى أنها تقوم مقامه في سقوط وجوب الحج عنه. ولا يفهم هذا، لأن بعض الشراح فهموا هذا رحمهم الله، قالوا المعنى أن من اعتمر عمرة في رمضان فإن وجوب الحج يسقط عنه، وكنت لا أعلم أنه قول إلا حين وقفت عليه، قال به بعض الفقهاء رحمهم الله، وهو قول ضعيف، قول لا يصح. المعنى أنها تعدل ثواب الحج لا أنها تسقط وجوبه عن الإنسان، لأن الحج ركن من أركان الإسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج.
لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على ما نحن بصدده، فإنما أتينا عليه من بيان صفة العمرة في أول اللقاء، ومن بيان هذه الأحكام الطيبة في هذه التراجم الخمس أو أكثر، فإن فيه خيرا كثيرا. وفي اللقاء القادم إن شاء الله نأتي أو نستفتح إن شاء الله التعليق على جامع الإمام أبي عيسى الترمذي في كتاب الصيام في كل يوم جمعة وسبت بعد صلاة العصر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.